بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنعمة ربنا هناخد مع بعض النهاردة رسالة معلمنا القديس يوحنا الثانية. رسالة القديس يوحنا الثانية اخر العهد الجديد سفر الرؤيا. الرسالة اللي قبليه رسالة القديس يهوذا، اللي قبليهم يوحنا الثالثة، اللي قبليهم يوحنا الثانية. هنقرأ الأول الرسالة كلها. الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحبوا بعضنا بعضا. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه، بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أنا قصدت يعني أقرأ الأول الرسالة كلها على بعضيها، لكن بنعمة ربنا احنا هناخد الرسالة على قعدتين، يعني هناخد أول 6 أعداد بنعمة ربنا، والجزء الثاني ناخده في القعدة الثانية. أولا رسالة القديس يوحنا، الكاتب بتاعها هو القديس يوحنا الحبيب، وإن كان قد أثير بعض الجدل بخصوص كاتب الرسالة، والسبب في الجدل دوت كان كلام قاله أوريجانوس وكلام قاله يوسابيوس القيصري، ما نسبوش الرسالة ديت للقديس يوحنا الحبيب. لكن فيما بعد الأباء أكدوا بشكل قاطع أن الرسالة دي كتبها القديس يوحنا، زي مثلا القديس إيريناوس والقديس إكلومندوس السكندري. وفيما بعد بقى الكنيسة قبلتها كرسالة مؤكدة من القديس يوحنا الحبيب. طبعا احنا عارفين القديس يوحنا الحبيب هو واحد من ال 12 تلميذ يوحنا ابن زبدي، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كاتب الإنجيل، وكاتب 3 رسائل، يوحنا الأولى والثانية والثالثة، وكاتب ايه سفر الرؤيا. اللي يؤكد، احنا مش هندخل يعني في تفاصيل دراسية كتيرة، لكن كنظرة عامة اللي يؤكد ان كاتب الرسالة القديس يوحنا في الحقيقة أكتر من أمر. قلنا الأمر الأولاني انه أباء الكنيسة فيما بعد أكدوا ان دي رسالة يوحنا. الأمر الثاني لما نقرأ رسالة يوحنا الأولى، ودي مؤكدة طبعا أن كتبها القديس يوحنا، ونقرأ الرسالة الثانية والثالثة أيضا، هنجد في تشابه. يعني هتلاقوا كلمة المحبة بتتكرر كتير في رسالة القديس يوحنا الأولى وهنا، وهنلاقي كلمة الحق بتتكرر كتير، فده محور تملي كتابات القديس يوحنا، المحبة والحق. فده يؤكد أنه اللي كتبها القديس يوحنا. التأكيد الثاني ان هنلاقي انه حتى في بعض الالفاظ او مقطع من الآية اتكرر زي ما هو بالضبط ذكر في الرسالة الاولى، وهنلاقيه بيتكرر هنا. فده يؤكد ايمان الكنيسة إن اللي كتب الرسالة دي القديس يوحنا. طيب السؤال الثاني، كتبها منين؟ هو ما حددش، لكن احتمال كبير قوي يكون كتبها في أفسس. عارفين القديس يوحنا أقام في أورشليم وبعد كده راح خدم في أفسس ونفي لجزيرة بطمس ورجع قضى بقية حياته في أفسس. هي حوالي 25 سنة قضاهم القديس يوحنا في أفسس. فاحتمال كبير قوي يكون القديس يوحنا كتبها من أفسس، لأن لو كتبها من جزيرة بطمس اللي كان منفي فيها كان احتمال يشير للألام اللي بيتألمها في الجزيرة. فده يعني يرجح شوية أنه ممكن يكون كتبها في مدينة أفسس. برضو الزمن ما نقدرش نحدده بالضبط، لكن هو أكيد طبعا في نهاية القرن الأول، لأن احنا عارفين القديس يوحنا عاش لغاية نهاية القرن الأول، وزي ما بقول لكم ال 25 سنة اللي قعدهم في أفسس، فاحتمال يكون الفترة ديت هي اللي القديس يوحنا كتب فيها الرسالة. ما يميز الرسالة ديت إنها السفر الوحيد في الكتاب المقدس كله بعهده القديم والجديد اللي موجه لامرأة. السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي موجه لامرأة. لو مسكنا أسفار العهد القديم كلها وأسفار العهد الجديد كلها، مفيش سفر وجه لامرأة. يمكن في أسفار حملت اسم امرأة زي أستير، زي يهوديت، زي رعوس. ممكن أسفار حملتها نساء زي رومي حملتها فيبي خادمة كنيسة كنخارية، لكن ما في سفر إطلاقا موجه مكتوب لامرأة إلا رسالة يوحنا الثاني. ودي أحبائي يعني أولا ليست المرأة من دون الرجل في الرب، زي ما في رسائل وجهت لرجال أو أصفار ففي أيضا رسائل وجهت لنساء. وده يعني لما تكون في أصفار الكتاب المقدس سفر موجه لامرأة، ده يبين فكر الله تجاه الايه؟ تجاه المرأة. المرأة مش 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 حاجة قليلة، انه تستحق ان يكون في سفر في الكتاب المقدس موجه ليه. ليست المرأة من دون الرجل في الرب. ايضا نقطة تاني بالنسبة للرسالة، ايه مكانة الرسالة دي وسط رسائل القديس يوحنا؟ قلت لكم القديس يوحنا كتب ثلاث رسائل، يوحنا الاولى ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة. في يوحنا الاولى القديس يوحنا ذكر بعض الحقائق الإيمانية، يعني قال ان الحياة الأبدية اللي كانت عند الآب اظهرت لين. طبعا الحياة الأبدية هو مين؟ شخص المسيح. فدي حقيقة إيمانية بيعلن ان احنا اظهر لينا الحياة الأبدية، واحنا شغلتنا ان احنا ياتي مساوس تمسك بالحياة الأبدية التي اليها دعيت. ايه الحياة الأبدية؟ شخص المسيح. اعلن حقيقة اخرى إيمانية انه ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. حقيقة تانية إيمانية. اعلن حقيقة إيمانية اخرى ان الله نور وليس فيه ظلم البت. أعلم حقيقة أخرى أن احنا ينبغي أن نحب بعضنا بعض، اللي بيبغض أخاه فهو سالك في الظلم. حقائق إيمانية أعلنها في الرسالة الأولى. الرسالة الثانية والثالثة هو تطبيق عملي على الحقائق الإيمانية دي. بمعنى الرسالة الثانية بيحذرنا، اللي هي موضوع بتاع النهاردة، من أن احنا نقبل معلمين كذبة يعلموا بخلاف الحقائق اللي أعلنها لنا القديس يوحنا في الرسالة الأولى. طيب الرسالة الثالثة بيشجعنا على قبول المعلمين الحقيقيين. يعني في الرسالة الأولى أعلن حقائق إيمانية. طب إيه موقفنا من الحقائق دي؟ قال عندكم رسالتين، في موقف سلبي وموقف إيجابي. الموقف السلبي إن لو جالكم حد بخلاف الحقائق اللي أنا أعلنتها لكم في الرسالة الأولى ما تقبلهوش. ده الجانب السلبي، دي الرسالة الثانية. طب الرسالة الثالثة، المعلمين الحقيقيين لما يجوا لكم اقبلوهم وشجعوهم، يبقى ده الجانب الايه؟ الجانب الايجابي. طيب ايه حكايه المعلمين الكذبه دول علشان لما نتعرض ليهم في الرساله نبقوا فاهمين الحكايه بتاعتهم؟ الكنائس يا احبائي في العصر الاول كان فيها ثلاث فئات. الفئه الاولى هم الاباء الرسل، ودول الاعلى هيئه في الكنيسه، معتبرين في كل الكنائس، ليهم سلطان على كل الكنائس، لان دول الاباء الرسل اللي المسيح اختارهم وربطهم بيه واللي ارسلهم علشان يكرزوا باسمه. فدول كانوا ليهم الصداره في الكنيسه. عين الرب في الكنيسه اولا رسلا، دول نمره واحد مبنيين على اساس الرسل. فدي اول فئه في الكنيسه. في فئة أخرى في الكنيسة يسموا الأنبياء، دول اللي هندرك تحتهم بقى المعلمين الكذبة أو الأنبياء الكذبة. تقول لي الأنبياء احنا نعرف الأنبياء دول بتوع العهد القديم أشعياء وأرمياء وحصبيا، لا لا لا، أتكلم على كنيسة العهد الجديد. عين الرب في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا إيه؟ أنبياء. هي الكنيسة فيها أنبياء. الأنبياء دول يا أحبائي كانوا أشخاص جائلين وسط الكنائس، ما لهمش كنيسة معينة يلفوا على الكنائس. طيب يلفوا بحسب قيادة الروح، الروح القدس يقوده أن يروح كنيسة معينة يروح، وبعد كده روح القدس ينقله لكنيسة تاني يروح. طب ده كان شغلته إيه؟ الأنبياء دول كان يدخلوا في اجتماع الكنيسة، الكنيسة مجتمعة مثلا لأجل الإفخارستيا كسر الخبز. في الوقت دوت كانت الكتابات بتاعت العهد الجديد مش كلها كتبت، أسفار العهد الجديد دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، حتى البعض اللي كتب كان في انتشار ما نقدرش ننكر، لكن ما كانش منتشر في كل الكنائس. يعني ما كانتش كل الكنائس عندها إنجيل ماري مرقس، رغم أنه كان مكتوب مثلا حوالي سنة 50، لكن ما كانش منتشر في كل الكنائس. وأيضا الرسائل في الفترة الأولى للكنيسة ما كانتش الرسائل رسائل بولس كانت منتشرة بس مش في كل الكنائس برضه. معلمنا القديس بطرس قال كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس الذي في رسائله أشياء عسرة الفهم يحرفها غير الفاهمين لهلك أنفسهم. يعني ده معناها أن الكنيسة اللي بيبعت بيها بطرس وصلت لها رسائل بولس، ما ننكرش ده، لكن برضو ما كانتش أسفار العهد الجديد منتشرة لسه في كل الكنائس. إحنا لسه في نهاية القرن الأول. طيب لما كانت الكنيسة تجتمع هنصلي القداس، طب هيجي فئة ثالثة في الكنيسة هنشوفها دلوقتي، الخدام المحليين بقى الأسقفة والكهنة دي الفئة الثالثة اللي هم هيكسروا الخبز. طيب هنكسر الخبز وبعدين نقرأ ايه؟ نوعظ في ايه؟ مفيش. لو اكتفينا بان احنا نقرأ بس في أسفار العهد القديم، اي واحد كان يدخل الكنيسة يقول لك نزل الناس يهود، دول ما عندهمش غير أسفار اليهود. طيب فين أسفار العهد الجديد؟ البعض لسه ما اتكتبش والبعض لسه ما وصلش لكل الكنائس. احنا لسه القرن الاول الميلادي، لسه سنة 100 ميلادية ما جاتش، يوحنا لسه عايش. فكان الروح القدس يختار ناس يسموا الانبياء، يجي يقف النبي دوت والروح القدس يتكلم على لسانه، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لانهم يتعزون، طوبى للودعاء. يقف واحد كده يقول كلام دوت، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يقعد يروح أي واحد تاني بالروح القدس يقول ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان بحمى شديد. يروح قاعد يقوم واحد تالت يقول إنسان كان له ابنان قال أصغرهما لأبي يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. ده إيه دوت؟ دول ناس الروح القدس بيقول على لسانهم كلام الإنجيل اللي لسه ما كتبش، التعليم اللي قالها المسيح. وبعد ما يقولها يقف واحد يشرح بقى، زي ما النبي أغابوس مثلا النبي تنبأ بقى. يعني ايه هنا؟ مش تنبأ يعني قال حاجة عن المستقبل، تنبأ يعني نقل لنا كلام من اللي قاله السيد المسيح بالنبوة بالروح القدس. يروح قايم واحد يوعظ في الكلام اللي قاله النبي دوت، طوبى للمساكين، تبقى دي الوعظة النهاردة. فدي كانت فئة في الكنيسة اسمهم الايه؟ الانبياء. طيب حضر الكنيسة هنا يروح الروح القدس يقول له يلا بقى احنا عايزين، ما انت انجيل متنقل، الانجيل لسه ما اتكتبش. طيب يلا روح لنا في الكنيسة اللي ايه؟ ماري جرجس والان بانتونس. يروح رايح له يجتمعوا لكسروا الخبز، يروح قايم في وسطيهم، يروح برضه قايل ايه؟ جزء من تعليم المسيح، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع ألقى بعض من البزار على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. الكلام دوت فضل موجود في الكنيسة لغاية إمتى؟ لغاية ما كتبت الأسفار المقدس، وبعد كده الطغمة دي في الكنيسة ما بقتش إيه؟ موجود. يقف النهاردة واحد يقول لنا يا جماعة أنا هقول لكم الكلام اللي قاله يسوع. الكلام اللي قاله يسوع فين؟ الكلام اللي قاله يسوع خلاص عندنا دلوقتي ومكتوب ومدون في الكتاب المقدس. لكن دي كانت في الفترة الأولى قبل كتابة الأسفار المقدسة أو قبل انتشارها في كل الكنائس. فدي كانت فئة وكانت لها مكانة عظيمة في الكنيسة. الرسل قلنا دول الإيه؟ دول نمرة واحد. ليه؟ لأن دول اللي بيأسسوا الكنائس، دول اللي بيقيموا أسقف. رسل الخروف الاثنى عشر. طيب يليهم في الكرامة الأنبياء دول. فكانوا كل ما يروحوا في كنيسة كنيسة تقابلهم بتكرام شديد. ليه؟ ده اللي هيقول لنا كلام يسوع، روح بس هيكلم على لسان. طيب في فئة ثالثة بقى، الخدام المحليين في الكنيسة. الكنيسة اللي موجودة في اسكندرية، ماري مرقس رسم لها واحد أسقف، ده شغلته يفضل قاعد في الكنيسة دي ما يسيبهاش، إنيانوس مثلا. الكنيسة اللي في برغاموس معمول لها واحد اسمه غايوس، ده شغلته ايه؟ ده أسقف هناك، قاعد هناك، ده خادم محلي، ده يستقبل بقى الأنبياء لما يجوا، وده اللي بيكسر الخبز في الاجتماع اللي هم الأسقفة يعني، ويعاونوهم الكهنة. في العصور الأولى كان اللي له حق كسر الخبز فقط هو الأسقف، احنا كنا نقف كده ايه جنبية، اشتغلش كسر الخبز. ليه؟ لأنه الكنيسة مثلا في اسكندرية دي في كنيسة واحد ليها أسقف واحد، بيتعامل قداس واحد، مين اللي حيصليه؟ الأسقف. بعد كده بقى لما الكنيسة امتدت وانتشرت وبقى الأسقف دوت فيه تحت ايده أكتر من كنيسة، فيقيم في كل كنيسة ايه خصوص، عشان كده الطقس لو مكان فيه أسقف الكاهن لما يصلي قداس ياخد قربانة الحمل واحدة منهم بعد القداس ويروح يسلمها لمين؟ للأسقف. كأنه ده يعني إيه؟ ضمن ده تفويض من الأسقف للكاهن بأنه يصلي لإيه؟ للقداس. واخدين بالنا؟ يعني مثلا لو إحنا طبعا هنا علشان أبونا البطرك مش معانا على طول، لكن مثلا لو البابا في اسكندرية مثلا وعمل اجتماع للكهنة مثلا، وأبونا يكون مصلي قداس الصبح، يروح لازم واخد إيه قربانة أو قربانتين أو ثلاثة من قربانة الحمل ويروح يديها للإيه؟ للبطرك. الإبرشيات اللي فيها أسقف كل يوم يتصلى قداس الصبح، يجي الكاهن يروح واخد قربانة حمل يطلع يديها لمين؟ للأسقف. ليه؟ لأن ده المفوض بكسر الخبز. فبقوا فيه ثلاث فئات في الكنيسة أحبائي. الفئة الأولى الرسل، دول اللي ليهم الصدارة والمكانة الأولى. طب الفئة الثانية الأنبياء، أو نسميهم معلمين مفيش مانع، دول اللي بيلفوا على الكنائس. طب الفئة الثالثة الخدام المحليين المقيمين في الكنيسة اللي بيستقبلوا الأنبياء دول. أدي الثلاث فئات اللي كانوا في الكنيسة. طيب إيه المشكلة بقى؟ المشكلة في الأنبياء الجائلين دول اللي بيلفوا. دخل في وسطيهم ناس كذب، قالوا لك دي شغلانة كويس، طب ما أنا أروح أدخل على كنيسة وأقول لهم إن أنا نبي وأقول وحيكرموني وحيستقبلوني. طبعا بيستقبلوا بإكرام شديد. الهدف من كده ياخد كرامة، ياخد فلوس، وشغلانة كويسة، لا شغلة ولا مشغل، بعد يلف بس على الكنائس ويلم من هنا فلوس، يلم من هنا فلوس، يلم من هنا فلوس. فبدوا يدخلوا في وسط الأنبياء الحقيقيين دول أنبياء كذبة أو معلمين كذبة. ومن هنا أحبائي بقى اللي يقرأ الديداجي تعليم الأباء الرسل، في كتاب كده اسمه تعليم الرسل، الأباء الرسل عاملين فصل مخصوص عن الأنبياء دول، إزاي نعرف النبي اللي جاي ده نبي حقيقي ولا نبي كاذب. ففصل من ضمن ما قاله، طبعا هو في كلام كتير في الموضوع دوت، قالوا نمرة واحد، النبي اللي يجي لكم بنفس التعليم اللي تعلمتموه، ما يجي لكمش بتعليم جديد، بقول لكم ده رايح لكنيسة فعلا مؤسسة وفيها أسقف مقيم، الأسقف ده بيعلمهم المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح خد الطبيعة البشرية، يروح داخل لنا نبي، المسيح مش مساوي للأب في الجوهر، لا عم امشي اطلع بره، انت نبي ايه؟ انت نبي كذاب، لان ده بخلاف التعليم اللي احنا ايه اللي بيقولها لنا أسقفنا. طب أسقفنا ده جايب لنا التعليم منين؟ ده احنا جالنا واحد من الرسل واسس لنا الايه الكنيسة، انت جايب الكلام ده منين؟ امشي اطلع بره. فكان لو قال تعليم بخلاف التعليم اللي في الكنيسة يبقى ده نبي كاذب، معلم كاذب. ايضا الاباء الرسل قال لو جه عندكم يمكس يا يوم يا يومين بالكتير، لو يعني للضرورة قعد لليوم الثالث يشتغل. بص بقى انا الرسل بقى والحكمة بتاعتهم، لو جالكم نبي ممكن النبي بقى يروح ايه يروح بقى يتمرع على الكنيسة، يجي لهم بقى ويقعد اكلوني شربوني، انا قاعد معاكم شهر، ادوني في فلوس وادوني في اكل وادوني في شرب، وقعد هو ايه مبسوط. قالوا الرسل قالوا لا، لو ده نبي حقيقي يجي يقعد عندكم ليه؟ ده المفروض يلف علشان ينقل نفس الرسالة او رسائل اخرى للكنائس الاخرى. فلو قعد عندكم يوم او يومين بالكتير، لو قال لكم انا هقعد لليوم الثالث، قلوا طب من فضلك شوف شغلانة اشتغلها ويصرف على ايه؟ على نفسه. ده ايه؟ دي نقطة تانية. النقطة الثالثة، قالوا النبي دوت لو جالكم وهو ماشي لو طلب منكم فلوس يبقى نبي كاذب، لكن وهو ماشي ادوله فقط الاكل اللي ياكله للطريق لغاية ما يوصل للكنيسة الايه التانية، لو طلب اكتر من كده يبقى ده نبي ايه؟ كاذب. طبعا هم يعني يسيبوها لأباء الرسل كده سايحة وكله يدخل والدنيا تهيص والكنيسة تتلخبط؟ لا مش ممكن. قالوا نقطة أخرى، قالوا النبي الحقيقي اللي يجي لكم لابد أن حياته تتفق مع كلامه، وهو قاعد عندكم تشوفوه سلوكه إزاي. لو هو فعلا بيعيش كما يحق للإنجيل زي ما الإنجيل بيقول، هو عايش، عايش بالمحبة بالاتضاع بالتسامح بالطهارة باللطف، حلو، يبقى ده نبي حقيقي. لكن لو هو بيكلمكم عن طول الأنان واليومين اللي قاعد عندكم فيهم طول النهار بيشخط وبيغضب وبيتنرفز، يبقى ده نبي كاذب لو حياته لا تتفق مع الكلام اللي هو قاله. يبقى إذن في فئة دخلت في الكنيسة يا أحبائي اسمهم أنبياء كذب. طيب الرسالة بتاعت النهاردة رسالة لأم تقية ولأولادها كرية المختارة وإلى أولادها، تحذير ليها من الأنبياء الكذبة دول أو المعلمين الكذب. عشان كده هنلاقي الرسالة ممتزجة فيها مشاعر الفرح، تحسوا في أسلوب يوحنا كرية دي إنسانة محبوبة، ففي كلام يوحنا في رقة ولطف وهو بيكلم كرية، وفي الوقت نفسه الرسالة بتحمل روح تحذير ومخاوف. القديس يوحنا خايف لألا الأنبياء الكذبة دول يجدوا طريق إلى كرية وإلى أولادها. يبقى إذا نقدر ندي لرسالة يوحنا الثانية عنوان كن يقظا. الرسالة اللي بيوجهها يوحنا خليك إيه يا كرية، أنت أولادي خليكوا صحيين، مش حد يجي يقول لكم تعليم بخلاف اللي احنا قلناها تقبلوه. في الحقيقة كانت تعليم الأنبياء الكذبة بتدور حوالين نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى إنكار لاهوت السيد المسيح، والنقطة الثانية إنكار إيه؟ ناسوت السيد المسيح. إنكار لاهوته إنه مش مساوي للأف الجور، إنكار ناسوته إنه ما خدش جسد حقيقي، ودي بدعة طلعت في الكنيسة في العصر الأول اسمها الغنوسية. الغنوسيين هم أصحاب المعرفة، كلمة غنوسي يعني صاحب معرفة في اليونان. الغنوسيين أصحاب المعرفة دول ناس ليهم فكر كده فلسفي، هو مزيج من الفلسفة اليونانية ومن الإيمان المسيحي، وعملوا بدعة كده في الكنيسة اسمها الغنوسية. اختصارها إنه في إله للخير وفي إله للشر، إله الشر هو اللي خلق المادة، إله الخير لا يمكن يتعامل مع المادة. طب إن كان المسيح هو الإله الخير يبقى إذن لا يمكن يتعامل مع المادة، يبقى إذن هو ما خدش جسد حقيقي لأن الجسد مادة، يبقى خد جسد خيالي. يعني لو مدينا ايدينا كده على يسوع تروح معديه من صدره وطلع من الناحيه الثانيه، ما في هواء قدامك، انت يتهيألك ان في انسان لكن ما فيش جسد. لما يمشي على الرمله رجليه ما تعلمش، ليه؟ ما هو مش واخد جسد. دي بدعه طلعت في الكنيسه الاولى وبولس افرد ريها رسائل. يعني انا بقول الكلام ده لعلي اشوقكم انكم يعني تشتاقوا لما اقول لكم مثلا هناخد رساله كذا ما لقوش عملوا لي كده، يا ابونا ده كلام صعب، يا ابونا كلام ما بنفهمهوش، يا ابونا عايزين كلام يعزي. لعلي اشوقكم انكم تشتاقوا لدراسه الكتاب المقدس. فدي بدعه طلعت في الكنيسه وبولس افرد ليها رسائل كتير وذكرها كتير في رسائل الغنوصيين دول. فكانت التعليم بتدور حوالين النقطتين دول، انكار اللاهوت وانكار او يعني انكار ناسوت سيد المسيح. تقولي لي طيب يا ابونا يعني كتر خيرك، يعني انت طب احنا مالنا؟ دول ناس كانوا في الكنيسه الاولى وانت نفسك قلت الانبياء دول خلصوا، والحكايه انت داوش دماغك ليه؟ داوش دماغك ليه وتعبنا معاك ليه؟ خلاص خلصت القصه، ايه لازمتها؟ ايه لازمه رساله يوحنا الثانيه النهارده؟ مفيش الحكايه ديت. قال لكم سؤال عشان نعرف فيه ولا مفيش. الناس اللي بيحذر منهم القديس يوحنا ناس من خارج الكنيسة ولا ناس من داخل الكنيسة؟ ايه؟ من داخل الكنيسة. يبقى إذن المحور ناس من جوه الكنيسة بيقولوا تعاليم مخالفة لتعاليم الكنيسة. لو هم من بره الكنيسة أنكروا لاهوت المسيح ينكروا، يا سيدي أنا مالي؟ لما يجي واحد يهودي يقول المسيح مش ربنا، ماشي يا عم انت حر، انت ده إيمانك. أنا إيمان إن المسيح هو الله ظهر في الجسد،
يجيني راجل مسلم يقول لي ان قد كفر الذين قالوا ان الله هو عيسى ابن مريم. ماشي يا سيدي ده ايمانك انت حر، لكن انا بقول ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، كان الكلمة الله. فكون ان واحد بره الكنيسة يختلف معايا في الايمان هو حر، ده ايمان. لكن المشكلة ان يطلع لي واحد من جوه الكنيسة يقول لي انا مسيحي، انا معايا كتاب مقدس زي كتابك، انا بقول ان انا مسيحي وكاتب في البطاقة مسيحي، وبقول لك تعاليم تخالف التعليم اللي في الكنيسة، دول بقى اسمهم النهاردة معلمين ايه كذا، ايه موقفنا منهم؟ او قبل ما نقول ايه موقفنا منهم، طب هم مين النهاردة؟ هو النهاردة يا ابونا في حد في الكنيسة بيقول الكلام دوت؟ عايزين نشوف ايه البدع اللي موجودة النهاردة في الكنيسة، ونحكلم عن الجزء دوت بس هتكون في القعدة التانية. البدع اللي موجودة جوه الكنيسة ناس مسيحيين، لكن يعني انا مش عايز يعني انا هاشوقكم، يعني ايه اللي بيقولوه ده؟ ده بيقولوا حاجات تخص المسيح وحاجات تخص الانجيل، حاجه وحاجات تخص طبيعه الله والانسان والابديه، كل التعاليم الايمانيه بتاعتنا. في ناس جوه الكنيسه مسيحيين وبيقولوا تعاليم مخالفه لدي تماما. مين هم معلمين الكذبه بتوع هذه الايام؟ نمره 2، احنا يا كنيسه ايه موقفنا منه؟ ده اللي احنا هنعرفه من ايه؟ من رسالة يوحنا الثاني. لعلي اكون قد شوقتكم الى الرسالة. علشان نزيد الامر تشويقا، قال لكم المعلمين الكذبة دول اللي ذكروا من القديس يوحنا باسم المضلين او ضد المسيح، دول مش بيغزوا الكنائس. ما لو بيغزوا الكنائس يقول يا ابونا طب بص الكلام ده بقى ايه يعني، طبعا مش انت بقى يعني انت صغير على الموضوع دوت، يجي كده اسقف كده ويجيب الاسقفه ويحذرهم من الموضوع دوت، لان دي حاجه هتغزو الايه الكنائس، فالاسقفه ياخدوا بالهم. اقول لك لا، ليه؟ لان المشكل هنا انه هؤلاء الغذاة بيغزوا مش الكنائس، الايه البيوت. دول بيغزوا فين؟ بيدخلوا البيوت. دول ما يقدرش يجي كده، ما يقدرش الاصحاب البدع دول، هنقول لكم 5 أو 6 منهم اللي احنا بنشوفهم في مصر، هم 2500 مذهب مسيحي في العالم، 2500. لكن انا مش هقول لكم ال 2500، انا هقول لكم اللي احنا اللي حوالينا في مصر، اللي حوالينا في مصر، اللي ممكن يكون صاحب معانا في الجامعه ولا جار ولا. طب دول مين دول وايه تعليمهم وايه موقفنا منهم؟ فدول مشكلتهم مش بيجي الكنيسه يدخل يقول يا جماعه انا حاجه هوعصكم في الكنيسه وهيقف يعلم في الكنيسه، لا هنقفله بالمرصاد. لكن دول بيدخلوا فين؟ يدخلوا البيوت. علشان كده القديس يوحنا بعت لمين؟ لكيريه، واحده ام تقيه ولاولادها، بيحذرهم يا كيريه خدي بالك الناس دول لما يجوا البيت تعملي معاهم ايه يا كيريه؟ ده الكلام اللي قال يوحنا هنا. المشكله ديت شفناها متكررة في رسائل أخرى، لأن دي كانت قضية كبيرة في الكنيسة الأولى. يعني معلمنا بولس الرسول بيكتب لتيموساوس، وتيموساوس ده أسقف في أفسس. بولس بيقول له إيه في تيموساوس الثانية 3:6، بيكلم عن المعلمين الكذبة دول يدخلون البيوت. بصوا مشكلتهم بقى الغزو وصل لجوه الإيه البيت. يدخلون البيوت ويسبون، يسبوا سبايا، نسيات. نسيات دول يعني، بس مش حضراتكم يعني، ده تصغير نساء. يعني ما هو يعني لو هي نساء لا دي تبقى واعية وصحية ومش هيضحك عليه، لكن دول للأسف بيضحكوا على نسيات، يعني ستات ايه، ستات تعبانة. يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات بالخطايا. يدخلوا البيت ويصطادوا مين جوه البيت؟ الستات النسيات دول، ويضحكوا عليهم ويسيبوهم ايه يطلعوا بره البيت، سيبوهم دماغهم اتلخبط بالكلام الوش اللي هم زنوا عليه. فدي مشكله بولس بيحذر منها. تيموساوس فين؟ في افسس. يبقى المشكله هي موجوده لكيريه اللي بيبعت لها القديس يوحنا. المشكله دي انا شايفينها في افسس وبولس اشار ليها لتيموساوس. هنشوفها ايضا في كريت. بولس بعت لتيتوس ده في كريت يقول له ايه؟ المعلمون الكذبه دول يقلبون بيوتا. دول مش بيدخلوا الكنيسة، دول المشكلة بيدخلوا جوه البيوت، يقلبوا البيت. يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب. بيدخلوا يقولوا تعليم مش مفروض تتقال، فبقت الأسرة هي المستهدفة من الهجوم دوت. والعجيب يا أحبائي أنه يعني هي نفس الأسلوب حتى هذا اليوم. هؤلاء من يدعون المسيحية أصحاب التعليم الكاذبة بيدخلوا عن طريق الايه؟ البيوت. وهنا الخطورة بقى، وهنا بقى الموضوع يخصكم جدا. يبقى لازم ان احنا نسمع بايه؟ بانصات، لحسن تيجي تلاقيهم بيخبطوا عليك في البيت. طيب لعلي اشوقكم لامر اخر. انا يعني كنت عايز اشوقكم الاول لرسالة يوحنا، نمرة اتنين عايز اشوقكم لرسالة لدراسة بقية الرسائل اللي تعرضت للمواضيع دي، ده موضوع كبير. نمرة تلاتة عايز اشوقكم لامر اخر، مدام في معلمين كذب يا ابونا يبقى العلاج ان احنا نتمسك بالحق، يبقى لازم نعرف التعليم الصح. ده بقى الموضوع مهم بقى، محتاجين يا احبائي ان احنا نعرف العقائد الإيمانية ولا نمل من هذا. يعني لما نيجي مرة نجيبكم في اجتماع الشباب بخاف، ببقى جاي خايف ايه هنكلمكم النهاردة عن لاهوت المسيح، يا رب استر ما يسيبوليش الاجتماع ويطلع. هنكلمكم النهاردة عن التثليث والتوحيد، هنكلمكم عن عقيدة الفداء، عن التجسد، ببقى جاي قاعد اخبط في رجلي. يا ابونا عايزين كلام معزي، عايزين كلام يفرح. طب ما لا، الموضوع خطير ده، احنا لابد ان احنا نعرف الحق علشان نعرف نميز التعليم، نعرف نميز التعليم. ما هي ما كلام بيتقال. يعني حلوك أحبائي، يعني أنا مش بهاجم الكنائس، بس يعني أنا بحب كنيستي ومتيقن من صحة تعليمها. يعني أنا عايز حد يطلع لي حاجة في الكنيسة غلط ويبقى له كل الحق يعني أنه أنا أسيب له الكنيسة. لو جاب لي حاجة في الكنيسة لا تتفق مع الكتاب المقدس صدقوني أحبائي يبقى له الحق. لكن اللي مبهر في الكنيسة دي انه كل ما فيها يتفق مع الكتاب المقدس تماما، مبهرة، ما فيها حاجة برا الكنيسة. طيب لما يجي واحد بقى من اي طائفة تاني، حتى مش هقول بقى من اللي هم المذاهب المنحرفة دول ال 2500، لا من مثلا الكاثوليك والبروتستانت، لا 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 انتوا وحشين انتوا هتروحوا النار. طب يا عم يجي البروتستانت يعني تعالي ناقشيني، طيب الدكتور عندكم صوم، جبتوا منين الصوم ده؟ هو كده، ما انت ما انت انت وحش، انت هتروح النار. هو في صوم يعني في صوم؟ لا سامحوني الكلام ده ما ينفعش. انا اعرف لو انا بحب كنيستي ويجي واحد يقول لي تعالى انت جبتوا الصوم ده منين، جبتوا الاكل النباتي ده منين، لا انا اقول لك جبته من كيت وكيت وكيت وكيت. جبت منين الاعتراف؟ يعني ايه تعترف؟ ما تعترف لربنا يا اخي، ايه اللي ملبسين اسود عندكم ده؟ ايه الزوم ده؟ الكتاب قال كيت وكيت 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 وكيت، واعرف ارد؟ لا هو كده، انت اصلا ما بتفهمش، انت هتروح النار. لا ما الكلام ده ما ينفعش. لابد يا احبائي ان احنا نعرف العقيده بتاعتنا، ده اللي هيثبتنا في الكنيسه، وده اللي هيخلينا نحب كنيستنا. لكن هي كده يا ابونا انت مالك معقد الدنيا ليه؟ ما احنا ماشيين كويسين، هو ما فيش غيرك اللي داوش دماغك بالموضوع ده، ما الدنيا ماشيه كويس. لا يا احبائي ما ينفعش، لازم نعرف الايمان بتاعنا صح ونعرف نرد. انا بتكلم مش مع ناس غير مؤمنين، انا بتكلم مع واحد مسيحي لكن من مذهب مختلف او مذاهب منحرفة يدعون المسيحية وهم لا يمتون المسيحية بصلة. طب اعرف ارد عليه؟ يبقى اذا لازم احبائي نعرف الحق عشان نعرف نميز. في الايام الاخيرة هيجوا ناس لا يقبلون التعليم الصحيح. رسالة تيموثاوس، ايه رأيكم نفسكم تدرسوها؟ بص بولس بيقول هيجوا وقت الناس لا يقبلون فيها التعليم الصحيح، لكن ايه يجيبوا معلمين على ايه؟ على مزاجهم. يبقى اذا يا احبائي ان كان الامر بهذه الخطوره فاحنا لابد ان احنا نعرف التعليم الصحيح. لعلي اكون شوقتكم لرساله يوحنا ولدراسه الكتاب المقدس ولدراسه العقائد الايمانيه بتاعتنا، لان الموضوع ايه؟ جدا خطير. طيب ندخل في الرساله بقى، يعني دي كانت مقدمه. الرساله عباره عن اربع اقسام. احنا بنعمه المسيح في العاده دي هناخد قسمين، وبنعمة ربنا القعدة الجاية ناخد القسمين الايه؟ التاني، وتروح خلاص خلص اليوم. العدد من واحد لثلاثة التحية، العدد من واحد لثلاثة التحية. التحية دي ممكن نديها عنوان معرفة الحق. العدد من أربعة لستة السلوك في الحق، ممكن بين قوسين نسميها تشجيع. يبقى نمرة واحد معرفة الحق، نمرة اتنين السلوك في الحق، نمرة ثلاثة العدد من سبعة لغاية 11 الثبات في الحق. أو نديها بين قوسين كده مقاومة المعلمين الكذبة أو تحذير من المعلمين الكذبة. الجزء الأخير عدد 12 لغاية 13 الختام. ياه لما نوصل للختام. طيب نشوف القسم الأول عدد 1 لغاية 3 التحية أو زي ما قلنا معرفة الإيه الحق. يقول في الآية الأولى الشيخ يا مولانا من أولها الشيخ إلى كرية المختارة وإلى أولادها. يوحنا الحبيب بيقدم نفسه بلقب الإيه الشيخ. لا يا شيخ. نفس اللقب دوت القديس بطرس لقب بنفسه في رسالة بطرس الأولى لصح الخامس الآية الأولى أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقكم. أحبائي كلمة الشيخ أولا كلمة الشيخ عموما تحمل كبر السن يعني. أي واحد سنه كبير يعني مش لازم شيخ يعني مقرئ يعني مش لازم أي واحد سنه كبير يبقى اسمه إيه شيخ. فطبعا يوحنا رجل سنه كبير يعني حتى لو خدنا اللفظ ببسيط معناه الشيخ الرجل المسن العجوز يعني. ولما القديس بطرس كتب رسالته بطرس كان أكبر الرسل. بطرس كان أكبر واحد في الرسل سنا. احتمال يهوذا كان أكبر منه احتمال بس يعني على الأقل في الرسل الحلوين بتوعنا يهوذا ده احنا مش معتبرينه معنا يعتبر بطرس هو إيه أكبر واحد فيه. متجوز مخلف كان راجل كبير. فطبعا لما كتب بقى الرسالة كان ازداد ايه في الكبر. متى شيخت زي ما قال له المسيح فبطر الشيخ. فلما بيكتب على نفسه لفظ الشيخ يقصد السن الكبير. لكن في الحقيقة الكلمة في اليوناني هي الكلمة اللي تترجم اسقف او قس بريزفيتيروس. نفس الكلمة في اليوناني ممكن تترجم شيخ او تترجم ايه اسقف او تترجم قص. فالقديس يوحنا لما بيقول لنفسه ان هو شيخ مش يعني ايه ما يقصدش اي حاجة تانية انتو في مخكو لكن يقصد يعني ان هو ايه اسقف يعني بل هو كبير اسقف بس مدي لنفسه لقب الايه الشيخ. طب ما تقول يوحنا رسول يسوع المسيح. قال لا اصل الناس اللي انا ببعت لهم ده ناس انا بحبهم وهم بيحبوني ومش محتاج اثبت رسوليتي ليهم. لو هم عارفين ان انا ايه ان انا يوحنا التلميذ اللي بيتكى على صدر يسوع فمش محتاجين ان انا اقول لهم الايه اللقب الرسولي بتاعي. الشيخ الى كرية المختارة والى اولادها. كرية المختارة واولادها دي حيرت الدنيا كلها. تقول لي يا ابونا ما ايه الحيرة اللي فيها كرية وولد مالك الموضوع ما فيهوش حيرة. لا صدقوني الموضوع ده عمل حيرة للدارسين ملهاش اول ولا اخر. وحتى هذه اللحظة مفيش رأي قاطع في كرية المختارة هذه وأولادها. نمرة واحد كلمة كرية عارفين في كلمة في اليوناني كريوس. صلي في القداس نقول أو كريوس مطا. كريوس يعني إيه؟ سيد. كريوس يعني السيد عشان كده بنقول كريا ليسون يا سيد ارحم. طيب المؤنث بتاع كريوس السيد المؤنث بتاعها ايه سيد ها؟ طيب كرية السيد. طب ممكن كرية دوت ده مش اسم مش واحدة زي ما النهاردة يسموا بنت كرية. لا ده كرية ده لقب السيدة. لما نقول مثلا كرية روز يعني ها سيدة. سيدة ده لقب يعني مش سيدة يعني ست يعني لازم تكون لقب. طيب كرية المختارة. المختارة دوت ممكن يكون اسم في اليوناني إكلت كرية. الكلمة دي في اليوناني إكلت كرية يعني السيدة اللي اسمها المختار اللي اسمها إكلت. دي اسمها في اليوناني يعني مختارة في اليوناني إكلت. يبقى إكلت كرية يعني إيه السيدة اللي اسمها المختار. مش واحد اسمه مختار واحد اسمها إيه مختار. هي اسمها كده بس في اليوناني ما اسمهاش يا ست مختارة. اسمها ست إكلت. فقد يكون ديت واحدة ست اسمها المختار يبقى إلى الفاضلة إكلت أو الفاضلة المختارة أو السيدة المختارة وإلى إيه؟ أولادي. طيب خلاص سهل. أقول لك لا، ما في رأي تاني بيقول إنها ما اسمهاش المختار. طب ليه ما اسمهاش المختارة؟ لأنه في آخر الرسالة قال لها إيه؟ حد خد باله؟ يسلم عليك أولاد أختك المختارة. لا، هي اسمها إكلت أختها اسمها إكلت. إكلت منين يا بطة؟ عشان بس ما فيش ناس تهرب من الكلمة التانية بس. طيب يبقى إذن هنا مش معقول يكون الاتنين اختين بنفس الاسم، يبقى ممكن يكون المختارة هنا ده ايه؟ لقب. يبقى اصلا ده اسم معار، مش ست بقى حقيقية اسمها المختارة، دي ممكن يكون يعني القاب، السيدة المختارة. سيدة ده لقب، ومختارة انت مختارة من الله يا فلانة اللي بعتن لها رسالة. يبقى قد تكون شخصية حقيقية اسمها المختارة، او قد يكون ده مجرد يعني اسم معار، هي ما اسمهاش كده. والقديس يوحنا قصد كده لسببين، اولا علشان ما يذكرش اسم النساء، لانه كانت العادة في العالم الشرقي انه ما يتقالش اسم الست، يعني يقول لك فلان وحرمه، يعني ما السودة حرمه دي حرام تعرفوا اسمه فحرمه. ففي تقاليد شرعية يعني ما نقولش اسم الست. فقد يكون القديس يوحنا أصلا كده ما يذكرش اسمه كنوع من التوقير، أو خوف عليها من الرومان، لأنه كانوا بيضطهدوا المسيحيين، فلما تعرف اسم الست دي ويوحنا بعت لها رسالة يطبوا عليها في البيت يبوضوا عليه. فقد يكون يوحنا قاصد هو بعت لشخصية حقيقية، لكن لا هي لا اسمها لكرية ولا اسمها لإيه المختار. طيب ماشي. لكن في احتمال ثالث، ان تكون مش بيرسون شخص، سواء انه اسمه كرية اسمه المختارة او اسم رمزي، ممكن تكون الكنيسة كلها بعت لها القديس يوحنا تحت اسم مستعار هو السيدة المختار. يعني ممكن اخاطب انا كنيسة العذراء محرم بيه ولا ايه السيدة المختارة كنيسة الله فمحرم بيه. اولا الكنيسة اسمها السيدة لانها زوجة الايه السيد المسيح، والمختارة لان الكنيسة مختارة من مين؟ من الله، المختارين بمقتضى علم الله الاب السابق. تقول لي طب يعني وانت ايه اللي وداك يعني اخر الدنيا كده ان تقول ان هو بيقصد الكنيسة؟ اقول لكم اكتر من سبب، يعني الرأي الثالث ده أنا أمل له أكتر. طبعا هو محدش في الأباء جزم خالص، البعض قالوا دي ستة حقيقية، البعض قالوا دي ستة حقيقية لكن باسم مستعار، البعض قال ده ما يقصدش ست خالص، ده يقصد الكنيسة عموما. أنا بميل للرأي الثالث. ليه؟ بص يقولها في العدد الرابع، يقولها وجدت بعض من أولادك سالكين في الحق، يعني عندها إيه عيال كتير وحب منهم سالكين في الحق، وحب مش ايه ايه دي عندها كم عيل دي، يعني سوري لو انا ببعت جواب مثلا لواحدة ست متجوزة عندها عيلين ثلاثة، حولها وجدت بعض من اولادك سالكين في الحق، يعني لسه في بعض تاني مش سالك في الحق، هي عندها كم بعض؟ يعني فالكلمة تدل ان في عيال كتار، ففعلا احتمال كبير ما تكونش واحدة ست مقصودة بعينها. نمرة اتنين زي ما قلت لكم آخر آية بيقولها إيه؟ يسلم عليك أولاد أختك المختارة برضه. يبقى المختارة هنا ما بقاش اسم بقى، ده لقب، يعني فعلا يكون هي اسمها المختارة واختها اسمها المختار. فعلشان كده الاحتمال الأكبر إنها يكون بيبعتها للإيه؟ للكنيسة عموما. نعم، ما كان هدفي ان انا استأثر قلوبكم انكم تحبوا تسمعوا رسالة بتاعتكم، يمكن تشوقكم، بس في الاخر يعني بقول لكم في الحقيقة انه احتمال لا، يعني بولس الرسول قال اخذتكم بمكر، يعني لازم يعني ايه بالظبط كده اللي انت قلتيها دي. طيب الشيخ إلى كرية المختارة وإلى أولادها، ما لهم بقى؟ هي أولادها الذين أنا أحبهم. طب دي حتة حلوة، العلاقة الحلوة اللي ما بين الراعي وما بين الإيه، سواء كانت بقى كرية ست وعيالها، سواء كانت الكنيسة عموما، ما تفرقش بقى معنا. يوحنا بيقول لها إيه؟ كرية أولادها اللي أنا بقى إيه؟ بحبهم. دي المحبة اللي ما بين الراعي وما بين الرعية بتاعته، بس مش أي محبة. بيقول الذين أنا أحبهم بالإيه؟ إيه عايز أسمع بقى؟ بالحق. دي نص الوعظة النهاردة عن الحق. يعني إيه الذين أنا أحبهم بالحق؟ في محبة عاطفية، يعني كده يعني العواطف يعني، أو الاستلطاف، يعني أنا فلان ده استلطف وأحبه، فلان ده ما استلطفوش، دي محبة بس مش بالحق. دي محبة بس مش بالحق. أمال إيه الحق؟ المفروض المحبة اللي تربطنا كمسيحيين ببعضينا هي محبة بالحق. طيب هنسأل سؤال بيلاطس، نقول ما هو الحق؟ ولا هنقول من هو الحق؟ إيه الحق؟ يعني إيه الحق؟ أولا لو لاحظتوا في أول ثلاث آيات بولس الرسول ذكر كلمة الحق 4 مرات. في الآية الأولى ذكر الحق مرتين، الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين عارفوا الحق. هذه اثنين حقه. طب الآية الثانية، من أجل الحق، هذه ثالث حق. طبعا هو مش ثالث حق، يعني هو حق واحد بس يعني دي ثالث مرة اللفظ يتقال. الآية الثالثة، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. إيه الحق ده اللي يوحنا بيذكره 4 مرات في المقدمة؟ الحق يا أحبائي ببساطة شديدة هو جوهر الشيء وليس الظاهر منه. لو حبينا نعرف كلمة الحق، هو جوهر الشيء وليس الظاهر منه، بمعنى في فرق ما بين الحق وما بين الحقيقة. الحقيقة هو اللي ظهر من الشيء، لكن ممكن ما يكونش هي الايه؟ الحق. ايوه ادخلنا بقى في الفلسفة والكلام اللي ما بيتفهمش. هلكم ببساطة شديدة، واحد ماشي في الصحراء وشاف بركة مي، يقول لك انا شايف مي. الراجل ده بيقول الحقيقة ولا بيقول الكذب؟ بيقول الحقيقة، هو فعلا عينه شايفة ايه؟ مي. طب دي مية؟ لا ده سراب. يبقى الراجل لو قال انا شايف مية هو بيقول كلام الايه؟ الحقيقة وليس الحق، لانه الظاهر مي لكن الجوهر مش مي. طب الحق ايه؟ الحق هو جوهر الشيء وليس الظاهر منه. طب مين الحق؟ السيد المسيح قال انا هو طريق والحق والحياة، انا هو المسيح. في مناجاته الوداعية في يوحنا 17 قال للآب كلامك هو حق. يبقى المسيح الحق، الآب وكلامه هو الحق. قال أيضا في إصحاحات البراكليت، قال روح الحق الذي من عند الآب ينبثق. يبقى الحق هو مين؟ الله المثلث الايه؟ الأقنية. الحق هو الله، ولا حق إلا الله. عشان كده حتى غير المسيحيين من ضمن أسماء الله الإيه؟ الحق. الحق هو الله، وما ينفعش نطلق الحق على حد غير مين؟ غير ربنا. عشان كده في صلاة الساعة الثالثة لما بنصلي الماما العذراء نقول لها أنت يا الكرمة الإيه؟ لا الحقيقية دي غلط، الحقانية. كرمة الحقيقية ده المسيح، أنا هو الكرمة، أنا ده المسيح، الحق ده المسيح، ده الله فقط. العذراء حبة الحق، تمسكت بالحق، عاشت بالحق، فنسميها كرمة حقانية. كلية الحقوق ينفع نسميها كلية الحق؟ ما ينفعش. ما اسمها كلية ليه؟ الحقوق. الحق ده هو الله. المحكمة اسمها ايه؟ المحكمة اللي في المنشية الحقانية. ايه ليه سموها الحقانية؟ الحقانية لانها بتحكم بالحق. طب ما نسميها دار الحق؟ لا ده كفر والعياذ بالله. ما يتقالش عليها كده. فالحق هو الله، الحق هو الله. طيب يعني عمليا يا ابونا ماشي، الحق هو ربنا. طب ايه بقى القديس يوحنا بيقول الذين انا احبهم بالحق؟ الحق يا احبائي مش مجرد الانسان يعرف ربنا، مش مجرد الانسان يعرف معلومات عن ربنا، لكن الانسان يعيش ويختبر هذا الحق في حياته. ادي مفهوم الحق. عشان كده قال المسيح تعرفون الحق، تعرفوا يعني مش مجرد يبقى شويه معلومات في مخكم، لا، تعرفوا يعني تعيشوا بيه. فلما تعرفوا الحق يعني لما تعيشوا بيه الحق ايه؟ يحرركم. لما تعرفوا وصيه ربنا وتعيشوا بيها تتحرر. الشيخ الى كريا المختاره والى اولادها الذين انا احبهم بالحق. يبقى في ضوء الحق دوت لو حبينا نعرف المحبه اللي بالحق ايه، المحبه اللي بالحق زي ما قلت لكم انه مش مجرد يعني قبول نفسي للي قدامي، لا، ده زي ما اللي قدامي ده المسيح حبه انا بحبه، فبقى دي اسمها محبه بالحق. المحبه اللي بالحق ايه؟ انه لو اللي قدامي ده غلط اقدبه، هي دي المحبه اللي بالحق. لكن المحبه اللي مش بالحق ايه؟ ده غلط يا عم معلش مش عايز ازعله، يبقى دي محبه مش بالحق. يبقى المحبه اللي بالحق ان اخطا يؤدب، دي المحبه اللي بالحق. المحبه اللي بالحق يعني اساسا اساسها المسيح لان هو الحق. يعني اي محبه ما فيهاش المسيح تبقى محبه مش بالايه؟ مش بالحق. زي ما بقول لكم بقى سموها عواطف، سموها شهوه، سموها منافع، سموها اي حاجه، لكن المحبه اللي بالحق هي اللي اساسها شخص المسيح. الى كيريا المختاره والى اولادها الذين انا احبهم بالايه؟ بالحق. بص الايه اللي بعديها، من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد. الحق هيكون معنا للابد. حق هنا ايه؟ شخص ولا شيء؟ يبقى الحق هنا ما بقاش ايه؟ ما بقاش شيء، ده شخص هيكون معانا للابد. ده مين؟ ده الله نفسه. يبقى القديس يوحنا بيقول انا بحب كيريا بالحق، ومش انا بس اللي بحبها، لا، كل اللي عرفوا الحق بيحبوا كيريا، لان قلنا المحبه دي اساسها مين؟ الحق، والحق هو مين؟ المسيح. يبقى اساس محبتنا لبعضينا يا احبائي ايه؟ ايه اللي رابطنا ببعض؟ شخص مين؟ ايه؟ شخص المسيح. من اجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا الى الابد. تخيلوا الابديه يا احبائي، ان احنا نحيا محاطين بالحق، نحيا في حضرة الحق، نحيا خدام للحق. الحق ده هيكون معنا للإيه؟ للأبد. من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. طيب علشان الحق يثبت فينا محتاجين ثلاث حاجات. بصوا الآية تقول إيه؟ من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد تكون معكم. علشان الحق ده يثبت فيكم هتحتاجوا ثلاث حاجات، نعمة وإيه؟ ورحمة وسلام. عشان نعرف الحق نحتاج نعمة. يعني إيه نعمة؟ نعمة ببساطة شديدة أحباء يعني حاجة الواحد ما يستاهلهاش ياخدها ببلاش. طيب نطبقها على الحق. معرفتنا للحق دي حاجة عن استحقاق فينا، حاجة عن جدارة فينا، حاجة عن زكاوة فينا. يعني أنا زكي بقى هعرف بقى وحدرس وهعرف الحق، لا، الحق ده ايه؟ نعمة من الله. فان احنا عرفنا الحق مسيح دي نعمة من ربنا. يبقى علشان نعرف الحق نمرة واحد نحتاج للايه؟ للنعمة، يعني تبقى هبة من الله. طيب نمرة اتنين نحتاج للرحمة. ليه الرحمة؟ لان لما بعرف الحق ما بقدرش اسلك فيه تماما، بغلط وبكسر الحق. لما اكسر الحق يبقى نحتاج لايه؟ الدينونة، العقاب. فأنا محتاج مع معرفة الحق كنعمة محتاج معاه الإيه؟ الرحمة، عشان لما أكسر الحق يرحمني. طيب لما هكسر الحق بفقد السلام، الخطيئة لما بتدخل بتفقد السلام، فأنا محتاج نعمة وسلام يرجع لي السلام بتاعي مرة إيه؟ مرة تاني. يعني بمعنى يا أحبائي النعمة إن إحنا خدنا حاجة ما نستحقهاش وهي الحق نفسه. الرحمة اترفع عننا ما نستحقه وهو العقاب، الرحمة شالته عننا. السلام هي ثمرة النعمة والرحمة. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام. منين هناخد النعمة والرحمة والسلام دول؟ قال من الله الآب ومن الرب يسوع ابن الآب. الآية دي أكبر برهان على لاهوت السيد المسيح. تكون معاكم نعمة منين؟ من الله الآب والرب يسوع المسيح. إيه رأيك لو أنا جيت قلت لك تكون معاك نعمة من الله وأشعياء النبي؟ يبقى أنا كده سويت أشعياء بمين؟ ربنا. تقولي له ربنا يتحط جنبه حاجة؟ المفروض جنب الله ما فيش حاجة تتحط. طب هنا القديس يوحنا بيقول من الله الآب و يسوع المسيح، يبقى يسوع المسيح ده مساوي لمين؟ للآب. قريت قصة عن واحد كان مش مسيحي وكده بقى مسيحي، فجابوه علشان يناقشوه ايه اللي يخليك تسيب الإيمان بتاعك وتروح للديانة المسيحية. الديانة المسيحية دول كفرة. قال لهم لا. قالوا دول مشركين بالله. قال لهم لا، أنا بؤمن إن الله واحد. قالوا له طيب قول وراي. قال له أقول. أقول إيه؟ قال له لا إله إلا الله. قال له لا إله إلا الله. قال له طب قول حاجة ثانية يعني. قال له لا. قال له يبقى أنت كافر. قال له يا عم بقول لك لا إله إلا الله تقول لي كافر؟ قال له لازم تقول جنبيها الحتة الثانية. قال له يبقى أنا مش هبقى كافر إلا لو حطيت جنب ربنا الاسم ده. قال له اه. قال له يبقى انت بتشرك بربنا. هو بيقول له قول لا اله الا الله. قال له لا اله الا الله. قال له طب كمل. قال له لا ما كملش. قال له يبقى انت كافر. ليه كافر يا عم؟ انا بقول لك لا اله الا الله. قال له لا، لازم تقول جنبيها الاسم الثاني، لو ما قلتش جنبها الاسم الثاني تبقى انت كافر. قال له يبقى انت اللي كافر، لان انت اللي بتحط جنب ربنا ايه؟ اسم ثاني. انت اللي بتقول لي ان ما امنتش بالله وبالاسم الثاني ابقى كافر. لا، ده انت عشان حاطط حد جنب ربنا بقيت انت اللي ايه؟ اللي كافر. كان قاعد المأمور يسمع المناقشه دي، قال له ما ترد علينا يا مولانا. قال له رد علي. قال له كفرتونا. راح كلمه صعبه خالص. المأمور ما هو سمع الكلام فقال له ما يا مولانا ما ترد، ما هو كلام الراجل صح. فالشيخ ما عرفش يرد، فالمأمور راح شتمه قال له كفرتونا يا اولاد مش عارف ايه. يعني انا علشان ابقى مش مشرك بالله، عشان ما بقاش كافر، احط جنب ربنا حد؟ طب ما ده الكفر بعينه كده ولا لا؟ تقول لي طب ما احنا بنقول الله الاب وحاطين جنبه. لا، ده مش جنبه، ده هما الاثنين حاجه ايه؟ حاجه واحده. يبقى بقيت انا اللي مش مشرك وغيري هو اللي مشرك. صح، حلوه دي. اصل ده جاي من عندهم، فيعني دارس الحكايه تمام، فعارف ايه، عارف يرد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. أكبر برهان على لاهوت المسيح بقى هي الآية دي، لأن ربنا ما يتحطش جنبه حاجة. لا، ما هو الرب يسوع المسيح ده مش حاجة جنبه، ده هو نفسه إيه؟ هما الاثنين حاجة إيه؟ حاجة واحدة. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب، لأنه ده مصدر العطية، الآب مصدر الأصل، ومن الرب يسوع اللي بيه ننال العطية. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والنعمة. تقولي لي ده كفر. اه صح، لو انا قلت ابن الآب بالحق والنعمة يبقى كفر. يبقى يعني المسيح مش هو ربنا، لانه ده ابن بالايه؟ بالنعمة. بالنعمة يعني حاجة ايه؟ حاجة هبة. لا، هو ما قالش كده، قال ابن الآب بالحق والمحبة. ابنه بالحق ليه؟ لانه زي ما هو ده حق، ده حق اله، حق من اله ايه؟ حق. فهو ابن الاب بالحق لانه طبيعته نفس طبيعه الاب، اله حق من اله حق، ومحبه لانه طبيعته من طبيعه الله اللي هي الايه؟ المحبه. فبقى المسيح ابن الله بالحق والمحبه. طبيعه ربنا ايه يا اخواتي؟ حق ومحبه. طب المسيح الحق والمحب، فبقى هو ابن الآب ايه؟ من ذات طبيعة الآب. طيب القسم الثاني، العدد من 4 لغاية 6، السلوك في الحق. ادينا احنا عرفنا الحق وخدناه كنعمة، طب ايه دورنا بقى تجاه الحق ده؟ ان احنا ايه؟ سرحنا. الجزء الاولاني القديس يوحنا قال ان احنا عرفنا الحق، قلنا الحق هو مين؟ ربنا. عرفناه بالايه؟ بالنعمه، هبه من ربنا. عرفنا الحق، عرفنا الله. طيب بعد ما عرفنا الحق المفروض ان احنا نعمل بيه؟ نسلك فيه. طيب تعالوا نشوف السلوك في الحق. يقول في العدد 4 ايه؟ فرحت جدا لاني وجدت من اولادك بعضا سالكين في الحق. فرحت لاني وجدت من اولادك ايه؟ بعض. ما قالش كل ايه؟ كل اولادك. ودي تبين يا احبائي دقه الوحي في الكتاب المقدس، ان هو بيكلم الكنيسه مش كل اللي في الكنيسه سالكين في الحق، لا لا، ده في بعض منهم. شيء يفرح جدا يا احبائي، فرحت جدا. ايه اللي يفرح يوحنا؟ ايه اللي يفرح الخادم؟ اني لا اولاده سالكين في الايه؟ في الحق. ادي فرحه الخادم. يعني ما يفرحش الخادم يا احبائي ان احنا نجيب له هديه، ابدا صدقوني. ما يفرحش الخادم يعني ان احنا نهنيه في اي مناسبه، مش ده اللي يفرحه. اللي يفرح الخادم ان يشوف ولاده ايه؟ سالكين في الحق. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق. إيه معنى السلوك في الحق يا أحبائي؟ زي ما قلنا السلوك في الحق مش معناها أن أنا قلنا الحق هو وصية ربنا، الحق هو الله. الحق مش معناها أن أنا أعرف بعض المعلومات عن ربنا لكن أعيش بحسب وصية ربنا، أدي الحق. يعني ممكن تلاقي إنسان مثلا يهاجم الناس، ليه بتعمل كده؟ فلان يقول لك انا حقاني، انا بدافع عن الحق. اقول لك علشان اكون فعلا انسان بدافع عن الحق يجب ان انا في حياتي اكون سالك بالايه؟ بالحق. يعني لو انا بيني وبين نفسي في المخدع بتاعي جوه في حياتي الخاصه مش سالك بالحق، قلنا الحق وصيه ربنا، يبقى دفاعي عن الحق مش حق. اصل دي ياما كتير نسمعها، واحد مثلا يتسالك يقول لك ابونا انا حقاني، ابونا انا حقاني. اقول لك لو انا فعلا انسان حقاني ومتمسك بالحق، طب انا في حياتي الخاص بيني وبين نفسي هل انا فعلا سالك بالحق ولا ده بس مجرد لما باجي اتكلم عن الناس او اجي انتقد الناس او اجي هاجم الناس او في الظاهر من بره واقول ان انا انسان حقاني؟ لا، يجب ان احنا نكون سالكين في الحق. طيب تقولي لابونا يعني الحق واسع، أو وضحها القديس يوحنا قال سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. يبقى ببساطة شديدة يا أحبائي السلوك في الحق هو طاعة الإيه؟ طاعة الوصية. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. إيه الوصية اللي احنا خدناها من الآب؟ القديس يوحنا بيقول لها كما أخذنا وصية من الآب. إيه الوصية اللي احنا خدناها من الآب؟ فين؟ قولي لي الآية. المحبة يا كلمة. بيقول وصية من الآب. القديس يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث قال وهذه هي وصيته. أدي وصية الآب. إيه؟ لا، وهذه هي وصيته نمرة واحد، أن تؤمنوا باسم ابنه يسوع المسيح. القديس يوحنا بيقول لها إن احنا خدنا وصية من الآب، الحق إن الوصية اللي خدناها من الآب نعيش بها. طب سؤال، ايه الوصية اللي خدناها من الاب؟ قال وهذه هي وصيته، يوحنا الاولى 3:23 نمرة واحد، ان تؤمنوا باسم ابنه يسوع المسيح. نمرة اثنين، نحب بعضنا بعض. يبقى دي الوصية اللي احنا خدناها من الاب. يبقى اللي عايز يسلك في الحق يتمسك بالاثنين دول، نؤمن باسم ابنه، نمرة اثنين نحب ايه؟ نحب بعضين. يبقى اختصار الكلام اللي احنا قلناه كله، ايه هو الحق؟ الحق هي الوصية اللي خدناها من الاب نسلك بيه. الوصية اللي خدناها من الاب جزئين، ايه؟ هذه هي وصيته، نمرة واحد تؤمنوا باسم ابن يسوع المسيح، يبقى ادي اللي سالك في الحق يؤمن بالمسيح. نمرة اثنين اللي سالك في الحق ايه؟ نحب بعضنا بعض. عشان كده راح مأكد في الآية اللي بعديها قال لها والآن بناء على الكلام ده بقى اطلب منك يا كري لا كأني أكتب إليك وصية جديد بل التي كان عندنا من البدء. أنا بطلب منك حاجة مش جديد، لكن الحاجة دي عندنا منين؟ من زمان، من البدء، من يوم ما عرفت المسيح يا كريم. إيه؟ أن يحب بعضنا بعض. والآن أطلب منك يا كريم لا كأني أكتب إليك وصية جديدة. أنا مش هقولك حاجة جديدة يا كريم، أنا بقولك الحاجة اللي أنت عرفتيها من يوم ما أمنتي بالمسيح. إيه هي؟ أن نحب بعضنا بعضا. تقولي لي في اعتراض هنا في رسالة يوحنا الأولى، ركزوا في الحتة ديت الإصحاح الثاني الآية 7 يقول إيه؟ خدوا بالكم، أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. نفس الكلام اللي بيقوله هنا، أنا مش بكتب لكم حاجة جديدة، لكن حاجة كانت معكم منين؟ من زمان. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. الوصية القديمة هي اللي انتم من يوم ما أمنتم بالمسيح سمعتوه. ايه هي؟ إن من يحب أخاه يثبت في النور. يبقى في الرسالة الثانية بيقول أنا مش هكتب لك وصية جديدة، الوصية اللي معاك منين؟ من زمان. ايه هي؟ المحبة. وفي الرسالة الأولى قال لهم أنا مش بكتب لكم وصية جديدة، لكن الوصية اللي معاكم من زمان ايه هي؟ المحبة. طيب كويس قوي. ايه رأيك بقى في كلمة المسيح لما بيقول وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم ايه؟ بقى في تعارض هنا ولا مفيش تعارض؟ ايه؟ مش ممكن. يعني انا بقول انت الوحيده اللي مش مركزه معايا، انت الوحيده اللي مركزه. انتوا فهمتوا اللي انا قلته؟ دلوقتي القديس يوحنا مرتين بيقول لهم ان انا مش بكتب لكم وصيه جديده، دي وصيه معاكم من زمان. ايه هي؟ المحبه. قالها مرتين، مره في الرساله الاولى ونفس الكلمه قالها في الرساله الايه الثانيه. والان يا كري اكتب اليك، لا كاني اكتب اليك وصيه جديده، لكن وصيه ايه؟ قديمه عندكم من البدء. ايه هي؟ المحبه. طيب لما نروح لكلام السيد المسيح في يوحنا 13 يقول ايه؟ وصية جديدة انا اعطيك ايه؟ ان يحب بعضكم بعض. الله حيرتنا، هي الوصية قديمة ولا ايه؟ ولا جديدة؟ طبعا هي الوصية وصية المحبة، هي قديمة ولا مش قديمة؟ مش في العهد القديم ربنا قال في محبة ولا قال ما فيش؟ بس قال تحب مين؟ قريبك كنفسك، فكان في محبة. طيب النهاردة المسيح بيقول هي وصية المحبة بس جديدة، زي ما بقى ما هتاب تفتق ذهنها وقالت جديدة ازاي؟ يعني انها باسلوب جديد، انها باعماق جديدة. الوصية بتاعت المحبة في العهد القديم قال ايه؟ حب قريبك وابغض عدوك، حب قريبك وابغض ايه؟ فكانت ضيقة. هي نفس الوصية القديمة لكنها جديدة في اتساعها، حبوا ايه؟ اعدائك. يبقى ما فيش تعارض ما بين كلام السيد المسيح وصية جديدة أنا أعطيكم اللي هي المحبة، وما بين كلام القديس يوحنا أنها وصية مش جديدة، دي وصية إيه؟ قديمة. طيب أختم لكم إزاي نحب بعضينا بعض. بس ما إحنا دلوقتي إحنا كل الحديث ده طلعنا منه إن إحنا عرفنا الحق، الحق إن إحنا نؤمن بالمسيح، دي هنتكلم عنها في القعدة التانية. طب النص التاني بتاع الحق إن إحنا نحب إيه؟ بعضينا، أن نحب بعضنا بعض. إزاي نحب بعضنا؟ أو إيه هي المحبة؟ أولاً يا أحبائي، المحبة مش عاطفة. يركزوا بقى في الكلمتين دول عشان تبقى دي حاجة عملية طلعتوا بيها النهاردة. المحبة مش عاطفة. سؤال، المحبة في القلب ولا في العقل؟ القلب بيحب، القلب ده حتة عضلة تنقبض فتضخ الدم في أجزاء الجسم، وتنبسط فتروح مجمعة الدم تاني جوه القلب، تنقبض ادي ده ابونا بيحب فيه دوت. انا ملوش دعوه بالمحبه خالص القلب ده. هما المحبه دي ايه؟ في العقل. نجيب الايه بتاعه الانجيل وبعد كده نفسرها. القديس بولس بيقول حتى تستطيعوا ان تدركوا، الادراك ده ايه؟ حاجه بالعقل ولا مش بالعقل؟ حتى تستطيعوا ان تدركوا محبه المسيح الفائقه. يبقى محبه المسيح دي ندركها بالايه؟ بلا تدركه. بهذا قد عرفنا معرفة المحبة إن الله فينا. يبقى إذن المحبة مش مشاعر، المحبة عمل ذهني، عمل عقلي. تقولي لي إزاي؟ أقول لك إحنا لما تربينا، التربية اللي تربيناها والبيئة اللي تربينا فيها كوننا عندنا شوية نقط للشخص اللي إحنا بنحبه. ثمرة التربية بتاعتنا وثمرة العيشة اللي احنا عشناها حطينا في الكمبيوتر بتاعنا الشخص اللي انا بحبه لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، حاجات محطوطة في مخي. لما بتقابل مع شخص بيتفق مع الحاجات اللي في فكري بحبه، لكن لما قابل شخص تاني ما يتفقش مع اللي في فكري ما بقى ايه؟ ما بحبوش. فلان ده مش عارف بيتكلم كذا، معلش طيب اه ليه، اصلا انا حطيت في ذهني اللي انا بطيئه يتكلم بالطريقه الفلانيه، تبقى الفاظه كذا، يبقى اسلوبه كذا. يبقى المحبه عمل ايه؟ ذهني، عمل عقلي. يبقى علشان نحب بعضينا محتاجين الافكار بتاعتنا تتغير. الحكايه مش حكايه مشاعر. لو المحبه مشاعر يستحيل المسيح يقول لي حب عدوك. انا عواطفي ببغض عدوك، بيقول لي انا ما بقولكش على عواطفك، انا بقول لك غير ايه فكرك تجاه الشخص دوت. يبقى اذا علشان نحب بعضينا بعض يا احبائي يجب ان بعض الافكار في ذهننا تتغير عشان نقدر نحب الاخرين، مش مشاعر. اديكم بعض النقط لطرق للتفكير بتتحكم في المحبة بالسلب أو بالإيجاب. في طريقة للتفكير هي أنه لما الإنسان يغلط أنا أكبر الغلط بتاعه، أضخم الغلط بتاعه. لما أنا بفكر بالطريقة دي بالتفكير دي بتولد كره ما بيني وما بين الآخر. لو أنا عايز أحبه يبقى بلاش أضخم الإيه؟ الأخطاء بتاعته. يعني واحد مثلا غلط في موقف معين، واحد تعامل معايا غلط في موقف، انا بجوه فلان ده انا طول عمري ما شفت منه حاجه حلوه، ده بيعمل وبيعمل انت ليه كبرت الاخطاء؟ ده هو غلط في حاجه ايه؟ غلط مثلا انه ما سالش عليك في الظرف دوت، انه لما شافك ما سلمش عليك، انه ما سلمش عليك المره دي بالطريقه اللي انت بتحبها. لكن مش كل معاملاته معاك غلط، لا انت ضخمت الايه الموضوع. فالتضخيم ده خلاك عمل حاجز نفسي ما بينك وما بين الايه، ما بين الشخص اللي مش قادر تحبه. في حين ان لو غيرت طريقه التفكير ديت وما كبرتش الغلطه بتاعته، اه هو غلط بس ايه حاجه واحده، لا انا كبرتها قوي، لا اصل هو معنى الموضوع ده انه كذا ومعنته كذا ومعنته كذا والحكايه الصغيره دي انا عملت منها حاجه ايه، حاجه كبيره قوي. طريقه التفكير دي يا احبائي بتخلينا ما نحبش بعض. يبقى دي نمره واحد، لو غيرنا الفكر دوت احنا مش هنتجاهل الغلط، اه هو غلط انا بقولش لا، بس ده غلط في ايه؟ في الحته دي. بلاش على دي بقى اقعد ابني لا اصل هو قصده، اصله قصده، اصله قصده، اصله قصده. طب ليه كده؟ فدي نمره واحد. نمره اتنين المقابل ليها برضو في طريقه التفكير اللي محتاجه تتغير علشان نحب الناس اللي احنا في حساسيات ما بيننا وما بينهم دول، ان احنا بنقلل من مميزات الاخرين. يعني يجي واحد مثلا يقول لك ايه فلان ده ما فيهوش حاجه حلوه ابدا، معقوله خالص عمره ما عمل معك حاجه حلوه؟ يبقى دي طريقه تاني برضو وحشه بتعمل حواجز ما بيننا وما بين الناس، انه ايه ان احنا تملي بننسى الحاجات الحلوه بتاعه الشخص دوت. يبقى النقطه الاولانيه جانب سلبي ان انا بكبر اخطائه، النقطه الثانيه ان انا بقلل الحاجات الحلوه اللي فيه. نسيت انه زمان عمل معايا حاجه حلوه كذا، نسيت انه زمان عمل معايا حاجه حلوه كذا، نسيت انه زمان انا بس مش فاكر له غير ايه، غير بس انه غلط معايا النهارده غلطه صغيره. دي طريقه اخرى في التفكير يا احبائي، لو فكرنا اتغير هتتشال حواجز كتيره ما بيننا وما بين بعضينا ونقدر نحب بعضنا بعض. ايضا مرات كتير ما بنحبش بعض لان احنا بنحب الكلام الأملس. يعني المحبة بنبنيها ايه؟ انه لو انسان قال لي كلمتين كويسين يبقى كده في محبة، لو قال لي كلمة حتى ولو شديدة شوية انا بقيس المحبة بنعومة الكلام. اديكم مثلا من الكتاب المقدس. طبعا النقطة اللي فاتت لو حبينا نجيب مثل برضه يمكن تقرب لكم لو انتم ما فهمتوش كلامي. بص المسيح لما تقابل مع المرأة السامرية فيه عيوب كتير ولا ما فيهاش؟ في امرأة، والمرأة كانت يعني ما مش ذات قيمة، سامرية، اليهود اللي يعملون السامريين، زانية، خمس رجال ولا معاه مش جزء. اتكلمت مع المسيح بطريقة وقحة، لعلك أعظم من أبينا يعقوب. الشفقة الطبيعية بيقولها اديني أشرب، قالت له كيف لا تطلب مني طفل، بس أنت بقولك اديني كوباية مي. يعني كل دي عيوب في السامرية، لكن رغم هذا المسيح شايف فيها حاجة حلوة، أن هي إيه؟ هذا قلت بالإيه؟ بالصدق، حب الصدق اللي فيها. احنا مشكلتنا يا احبائي بقول لكم ان احنا بنضخم عيوب الناس وبنقلل الحاجات الحلوه. لو ما ضخمناش العيوب وحطينا الحاجه الحلوه في حجمها هتشيل حواجز كتيره بيننا وبين الناس اللي احنا زعلانين منه. وانتوا بتسمعوا الكلام قيسوا على نفسكم وقيسوا في علاقاتكم. طيب نقطة تاني، احنا بنحب ليه؟ بنحب اللي يكلمنا كلام حلو. لو حد قال يعني كلمة يمكن شوية الكلمة جامدة بكرهه، في حين انه مرات كتير الكلام الحلو ما بشوه علامة المحبة، كلام الأملس. في سفر صموئيل الثاني أبشالوم لما حب يتمرد على داود عمل ايه؟ أبشالوم وقف على باب القصر وبقى يستقبل الناس اللي جايين. أول ما يشوف واحد بدون ما يعرف القضية بتاعته، بدون ما يعرف مشكلته، يقول له أنت شكلك مظلوم، أنت إنسان مظلوم. يا عم وأنا حكيت لك، ما جايز أنا اللي ظالم. فأنا لما بسمع الرجل ده بيقول لي الكلام الحلو ده بحبه، يقول لي أنت لو دخلت القصر ولا حد هيسأل فيك وحد دريان في القصر، يا بس أنا اللي يخليني ملك على الشعب دوت وأنا أنصف المظلومين. تقولي يا ابونا كلامه زي السكر. طب يا أختي اللي كلامه زي السكر ده بإيه؟ بيغرق. إحنا بنقيس المحبة بالكلام الناعم، وما أسهل المخادعين اللي يعرفوا يقولوا كلام إيه؟ كلام ناعم. قاعد أتكلم مع حد ألاقي إيه؟ عمل البحر طحين. يا ابونا أنا بحبه. كلامش على أولاد وبنات، كلام على التعامل. إحنا بنحب مين؟ لو حد قال لي كلمتين كده يعني ايه طيبين، يا ابونا ده ملاك وده فيه زي فلان. وممكن يكون الكلام ده بيتقلب لايه؟ بالتمثيل وبالغش. بس انا علشان هو قال لي كلمتين حلوين فبحبه. طريقة التفكير محتاجة تتغير. ايضا طريقة اخرى للتفكير، الانسان اللي عنده الروح الطفولية، بمعنى احب واحد يبقى زي بالظبط ده اللي انا احبه. أنا قلت يمين قال يمين، أنا قلت شمال قال شمال، أنا بحب كذا يحب كذا، أنا بكره كذا هو يكره كذا. الحب ده حب طفولي، بحب الحاجة اللي زي. مرات كتير لما بتبقى دي طريقة تفكيرنا بنصطدم بالناس وما بنحبهم. ليه؟ أصلا ما بيفكرش زي. طب ومين قالك إنه مطلوب إنه هو يفكر زيك؟ يا أحبائي في نقطة يعني أحب إنها تبقى واضحة في ذهنكم، إن أنا أحب الآخر، إن أنا أقبل الآخر، ليس معناه إن أنا أتفق تماما مع معتقدات الآخر، لكن ده لا يمنع مطلقا إن أنا أحبه وأقبله. إحنا مشكلتنا إن إحنا طفوليين نحب اللي يتفق معانا ونكره اللي يختلف معانا. لا، دي طفولية. ممكن اللي قدامي أنا مش موافق على الفكر بتاعه وأنا متمسك بالإيمان بتاعي أو الفكر بتاعي لكني بحبه. يعني المسيح لما عمل مع المرأة السامرية، طبعا منتهى المحبة المسيح عمل بها السامرية. طب سؤالي يا يسوع، هل أنت قابل فكر الست دي؟ قال أنا مش قابل فكرة. هل أنت تنزلت عن مبادئك عشان خاطرها؟ قال ما تنزلتش. ولما قعد قدام قال بص الخلاص من اليهود، أنا مش علشان أقبلك يعني معناها أن أنا هتنازل عن معتقداتي، مش ان انا هحبك يعني معناها ان انا هوافقك على افكارك. لا، انا بحبك لكن انا متمسك بايماني انه الخلاص من اليهود، ان انتم تسجدون لما لستم تعلمون لكن انا بسجد لما اعلم، لكن ده ما يمنعش ان انا بحبك. فهمت يا احبائي الحب؟ يبقى اذا الحب مش ان انا بحب واحد يبقى تيبيكال زي، لو مش زي بكرهه. دي طريقه تفكير غلط، دي طريقه تفكير غلط. انا مختلف معك لكن بحبك. مش معنى ان انت ليكي راي وانا ليه راي يبقى لازم يا انا وافق على رايك يا انت توافقي على رايي عشان نحب بعضينا. لا، بقول لك دي الطفوليه، لكن انا ليا راي ومتمسك بيه وانت ليكي راي ومال، لكن ده ما يمنعش ان انا بحبك. احنا مشكلتنا احب ان احنا بنحب الايه اللي كربون زينا، اللي يوافق على فكرنا. لا، دي محبة طفولية. عشان كده بنصطدم بناس كتير، عشان كده مش قادرين نحب أعدائنا. أنا عايز يبقى زي عشان أحبه. لا، مين قال إنك تبقى زي عشان أحبك؟ هو ربنا لما حبنا قال لنا أبقوا زي عشان أحبكم؟ لا، ده هو حبنا قبل بعبلنا. ودي نقطة حلوة في المحبة برضه، أنا أحب فلان لو اتغير، لو بطل الحكاية دي. لا، دي مش محبة برضه. المحبة إن أنا أقبله بحاله. انا مش موافق على التصرفات دي فيه لكن قبله. كل ده يا احباء ده فكر عايز يتغير، دي مش حاجه في المشاعر. بقى الاب لما شاف الابن راجع قال له روح انضف الاول عشان اخدك في حضني، روح اغسل نفسك عشان اخدك في حضني. لا، رغم ان انت ريحتك وحشه لكن انا ايه أنا بحبك، مش معنى كده أن أنا موافق على اللي أنت فيه، لا، كل ده يا أحبائي دي مش عواطف، لكن ده إيه؟ فكر. محتاجين يا أحبائي أن احنا نغير فكرنا، أن نحب بعضنا بعضا. طيب إيه موقفنا يا يوحنا من الناس اللي مش متمسكين بالوصية بتاعتنا؟ نحبهم ولا ما نحبهمش؟ اللي هم المعلمين الكذبة بقى، ده بقى ليه؟ ده المرة الجاية. بس يعني ليه يا رجل فكروا في الكلمتين اللي أنا قلتهم في الآخر دول. المحبة محتاجة تغيير الفكر، محبة مش عواطف. أنا نظرتي للأخ ده إيه؟ مش شايف غير عيوبه، عمري ما أحب، بضخم العيوب بتاعته، عمره ما أحب. في عيوب بس حطيها في الحجم الطبيعي بتاعها، هتلاقي الموضوع بسيط. وأنا ببص لعيوبه في مميزات بلاش نتجاهلها، لما أفكر بالطريقة دي هحب اللي قدامي. مش معنى إن أنا أحبه إن يبقى متشابه معايا، منطبق معايا. مش معنى إن أنا أحبه إن هو يتنازل عن رأيه يا أنا أتنازل عن رأيه عشان نحب بعضينا، لا، أنا بحبه رغم إن أنا متمسك برأيه، ورغم إن أنا مقتنع إن رأيه ما يوافقنيش، ورغم كده بحبه. إن فكرنا بالطريقة ديت علاقات كتيرة ممكن تإيه؟ ممكن تتصلح. هذه هي وصيتي ربنا يسوع، إيه؟ أن تحبوا بعضكم بعض. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.